الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في مسيرتنا في الفائدة الأولى العظيمة من الفوائد التي التقطها الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أودعها في هذا الكتاب العظيم. وقبل أن أخوض في مثل هذا في هذه الفائدة، يعني نعتذر لإخواننا الذين تشكوا أنهم سافروا، يعني جاءوا من أماكن بعيدة في الأربعاء الفائت أو الجمعة الفائتة. وأنا في الحقيقة تركت يعني خبر واعتذرت، لكن بلغ الخبر في المسجد مؤخرا، عشان كده يعني مكستم لحد العشاء، وكنت قد اعتذرت عن الخطبة أيضا، وإن شاء الله عز وجل أبدلها لكم بالثالثة اللي هي اللي جاية دي، يعني الشهر ده بس اللي هي بعد اللي جاية يعني إن شاء الله. وعلى كل حال أيها الإخوة، نحن هنا نتعلم فقه النيات، وأن يعامل المرء ربه، وأن الإنسان منا يظن بمجهوده وبذله أن يذهب سدى. فأنت لن أتيت من مكان بعيد أو من مكان قريب ومكثت ساعة ولا ساعتين ولا أكثر، وأنت في هذا المكان تنتظر مثلا محاضرة فلم يأتي المحاضر مثلا، هل تظن أن الله عز وجل ضيع عليك هذا الأجر والثواب؟ لا يمكن. نحن نظن في الله عز وجل أكثر من هذا. إحنا بنظن بهذا المجلس، وقلت لك قبل ذلك إن هذا المجلس لو لم يكن فيه إلا أن قوموا مغفورا لكم لكفى، يكفيك حتى لو لم يأتي أحد، أنك تأتي وأنت موجود في المسجد وتنتظر الصلاة، وانتظار والمكث بعد الصلاة لانتظار الصلاة كفارة. مش ده ثبت في الحديث الصحيح؟ قال صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، لما سئل عن الكفارات فذلكم الرباط، مش كده ولا لا؟ وأسمى أمان العبد منا إذا كان مخلصا أن يغفر الله له، أحسن حاجة في العالم إن ربنا يغفر لك. سئل أبو الدرداء رضي الله عنه وهو على فراش الموت: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: وما تشتهي نفسك في إيه يعني؟ قال: أن يغفرها الله لي. ولازال الناس على ذلك، يعني لا نريد أن هذا الكلام، لأن في الحقيقة بيحدث في أكثر من مكان، والإخوة بيحصل لهم شيء من الضجر، حتى لو حصل تأخر ولا كذا، أنت مأجور على كل حال، فما يضرك. ونسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله: ثم أخبر عن القيامة الصغرى. احنا كل الكلام ده لازلنا فين؟ في سورة قاف. واحنا قلنا أن سورة قاف مثال يبين لك الركائز التي ينبغي أن يرتكز عليها المضطهد، لأن سورة قاف هي وأضغابها من الصور المكية ترتكز على هذه الأساسات وهذه الأعمدة اللي ينبغي أن تتحلى أنت بها لتقوى على حزونة الطريق، فإن الطريق إلى الله عز وجل ليس مفروشا بالورد ولا سهلا يسارا، إنما هو طريق شديد حزن لا يمتطي صهوته ولا يعتلي ربوته إلا أفزاز الرجال، إلا أفزاز الرجال الذين بايعوا الله عز وجل من قبل، وباعوا لله عز وجل مهجتهم التي بين جنبيهم من قبل، فهو الآن قد خرج من بيته بعد أن باع، فما يضره، مش كده؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، اشترى من قديم، فاقبض يدك الآن إن لم تكن قد بعت، إن كنت لسه هتظن بها فاقبضها الآن. طب إذا كان قد اشتراها وملكها، وهو مالكها من قبل لكن يعني تنزلا، إذا كان قد اشتراها والمشتري قد امتلك السلعة وجزاك عليها بأعظم منها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ويا نفسك دي تسوي عشان تخش الجنة يعني؟ لا يشتري المرء في الجنة شيئا بهذه النفس، بل إن هذه النفس تبعده عن الجنة، لكن الله عز وجل برحمته قد اشتراك منك سبحانه وبحمده، وهو المالك في الأصل. فإذا كنت قد بعت له فهو المالك لهذه النفس الآن بعد أن بعتها أنت. أراد أن يجعلها في قصور عوالي فهي ملكه، أراد أن يجعلها في قبور فهي ملكه، صح ولا لا؟ فهي ملكه. فهذا الطريق شديد حزن، يمتحن الله عز وجل فيه السالكين، كل من أراد أنه أنا أريد أن أسلك برهن. ليس عند الله عز وجل شيء هكذا يقال باللسان فقط، لأنه مطلع على السر وأخفى. فتقول أنا من المؤمنين، فلسان حال الكلام برهن الآن. لما قام سعد بن عبادة، لما قام سعد بن معاذ رضي الله عنه صديق الأنصار الكبير، قام يوم بدر، وسيأتي معنا في الفائدة الثانية فضل يوم بدر ونذكر مثل هذا، لكن هذه أعرج عليها. لما قام سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم بدر، والنبي كان يستشير الأنصار، أشيروا علي أيها الناس، قام أبو بكر المهاجري فتكلم فأحسن، ورسول الله يقول أشيروا علي، قام عمر فتكلم وقعد أشيروا علي، قام المقداد بن الأسود الكندي وقعد أشيروا علي، فالتفت سعد بن معاذ. يبقى كأنك تقصد الأنصار، قال يا رسول الله كأنك تقصدنا، تقصدنا احنا يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، أنا أقصدكم أنتم كتيبة الناس، رأيكم إيه؟ وأنتم الذين قد صار الجهاد في حقكم فرض عين، لأنهم بايعوا عليه، عشان كده عوقب الثلاثة الذين خلفوا، عوقبوا ليه؟ لأنه فرض عين على الأنصار بالذات. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وتكلم بكلام عظيم جدا، وأنتم تعلمونه، يا رسول الله سلم من شئت وبيع من شئت، أي إنسان أنا أخصمه لأجلك، وأي إنسان أصالحه لأجلك ولو كان هو الألد الخاصم أصالحه عشانك، وصالح من شئت وعادي من شئت وسالم من شئت، فوالذي نفسي بيدي لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا أحد قط، فيش حد يتخلف منا أبدا. هذا الكلام قيل خلاص اتقال، أين البرهان؟ ربك عز وجل ما عندوش كده. ولذلك أخواننا كان السلف يخافون من ألسنتهم، أن يقول أنا ممكن أعمل، يخاف قوي، لأن الله يطالبك بالبرهان. فلما قام سعد بن معاذ، يعني أنت تنصرنا، تنصر الله ورسوله، طلع البرهان، يقوم يمتحن. فتمر بقى على بدر كم سنة كده، سنتين ثلاثة، ثم تأتي غزوة الأحزاب، فيضرب سعد بن معاذ في أكحله فيشرف على الموت، فيجعله الله عز وجل حكما بين المسلمين وبين أحلافه. والعرب كان عندهم الحلف، يعني حلف بين المسلمين وبين اليهود بني قريظة، يقوم قم فاحكم بينهم. فبرهن سعد بن معاذ على صدقه الآن، وهو الصادق رضي الله عنه، الصدوق الصديق، ومع ذلك برهن الآن، قال يا رسول الله أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم. فقال له النبي حكمت بحكم الله من فوق سبع رقاع. فالشاهد أيها الإخوة أن القول الإنسان هذا الطريق، إذا قلت أنا أسلك، أنا أسلك برهن، تطلب بالبرهان على طول. فلذلك يؤهلك الله برحمته لهذا البرهان، ما أنت مش هتقدر على المحن، أنت ضعيف، ضعيف جدا. الإنسان لما يبتلى ولا يمرض ولا يحصل له شيء يعلم مدى ضعفه. عارف الفيروس بتاع الانفلونزا ده لا يرى بالعين المجردة، لا يرى بالعين المجردة، بس يدخل جسم الواحد فينا تلاقي عظمه وجعه وراسه وجعته وقاعد يرصح ومش قادر يتكلم ولا قادر مش كده ولا لا، لا يرى بالعين المجردة. شوف الحديث ده صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم، حديث يعني أنا بقالي كده 3-4 أسابيع شهر ولا حاجة وأنا منبهر بالحديث ده، لما خلق الله آدم وقبل أن ينفخ فيه الروح كان إبليس يطيف به، قاعد يلف حواليه كده ويبصله، فلما رآه أجوفا جسمه من جوه فاضي، كان لسه ما نفخش فيه الروح بقى. لما رآه أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. يعني إيه لا يتمالك؟ قال بعض أهل العلم أي إذا غضب لا يملك نفسه، وقال البعض الآخر أي إذا جاءت شهوته لا يملك نفسه، يعني ما ليست عنده قوة، ليس عنده إصرار لمواجهة أشياء منبعثة من جواه. فما بالك يعني أنا مش قادر أواجه نفسي التي بين جنبي فضلا عن أني أواجه واحد صائل يريد أن يأخذ مني شيئا. شفت مدى الضعف بتاع الإنسان؟ علم أنه خلقا لا يتمالك. لذا كان ينبغي على السالك أن يكون مستعينا بالله عز وجل دوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني كده هو ما تسيبنيش لنفسي كده هو، بس ثانية جزء من الثانية ما تسيبنيش لنفسي. والإنسان يرى عند الكرب، وأنا أوصي إخواني وقد كثر الكرب في هذا الزمان، نسأل الله عز وجل أن يرفع كروبنا وأن يشرح صدورنا. لما يأتي تنزل بك نازلة أنزلها بالله، إذا نزلت بك حاجة أنزلها بالله تفرج. كنا لسه بذكر حديث مع بعض إخواننا من كام يوم، وفيه عندما كتب النبي صلح الحديبية. صلح الحديبية ده إلى الآن أنا لما أقرأه أتغاظ، وهم يشترطون علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليمامة. طب عايز إيه؟ امسحها واكتب باسمك اللهم. حاضر. من محمد عبد الله ورسوله لو علمناك رسولا لاتبعناك. طب عايز إيه؟ امسحها واكتب من محمد بن عبد الله. حاجة تثير النفس صح ولا لا؟ تحس بالقهر مع القوة والشكو والشكيمة. لما جينا بقى عند البند المحك بقى، البند المحك وهو إذا جاء الرجل من عندكم مؤمن، إذا جاء الرجل من الكافرين وقد أسلم رددتموه علينا، يبقى لسه مسلم رجعه لي تاني. رجعه يتعمل له ايه؟ يتضرب ويتعلق لحد ما يفتن ويرجع عن دينه، زي ابو جندل ما جاء يرسو في قيوده. تخيل رجل ماشي من مكة للمدينة على رجليه وشايل 50-60-70-100 كيلو حديد ومسكهم قاعد يجر فيهم. ليه ده؟ كان ايه ده؟ حجارة او حديدا؟ بشر لحم ودم، لكن الايمان قاهر. واذا جاء الرجل من عندنا من عندكم كافر بكم وقد آمن لنا لا نرده. شفت الحيف؟ فهنا اجتمع الصحابة. احنا عندنا الرواية بتاع سيدنا عمر لسيدنا عمر اللي اعترض، قام وقال لقد عملت لها اعمالا. ان هنا اجتمعت سلة من الصحابة قالوا يا رسول الله اذا جاء الرجل مؤمنا رددناه نفتنه في دينه. دي ايه رأيك انت في المسألة دي؟ مشكلة ولا لا؟ مصيبة ولا مش مصيبة؟ مصيبة سودة. اما نكتب حاجة زي كده المصيبة مش قادر استحملها. فانزل النبي همه بالله، اللي هو الايه بقى؟ الاستسلام للقدر اللي بيريح النفس خالص. قال اما اذ خرج منا مؤمنا بهم فابعده الله. عايزين منه ايه؟ وانا بقول لاخواننا اللي بيخشوا على الانترنت وقاعد يبص اخبار التنصير ومش عارف مين ساب ايه وراح فين، والتاني بقى شيعي والتالت اهو، النبي باين لك اهو. ما تخشش انت تفتن نفسك وتضيع وقتك مع النظر الى اخبار هؤلاء، واعمل عملا مفيدا يؤهلك. اما من ذهب منا اليهم فابعده الله. انت عايز منه ايه في 60 داهية؟ الرجل اللي ما كانش مقتنع بالاسلام والجرايد ونشر لك صورته، والراجل ده استوى حرية المش عارف ايه، وهل حكم الردة هذا يطبق عليه؟ ومطلع الانوك الامهق السافل يقول لك لا ده لا يطبق على ده، موجود بس في البغي. يعني الاسلام ده لا شكيمة له، ملوش اي سطوة خالص. من اراد ان يدخل فيه ثم يفتن الناس ويقول لم اجد فيه خيرا قط ويتبرأ منه، نسيبه كده اهو خلاص. باعتراف الذين يسمون الان علماء، ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهري. فانت مالكش دعوة. من ذهب منا اليهم فابعده الله. لو خرجوا فيكم
ما زادوكم إلا خبالا. لو جبت يحضر درس هيوقع الإخوة ببعض، لو طلعت يمشي برا هينظر إلى عورات المسلمين، لو خرج معنا في قتال هيفضل يقول الخوف ومرعوب مش أدراف ويخوف اللي حوالين منه. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، هيتعبك ده، سيبه مع السلامة. ولن تضيق النار بأحد. في رواية كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تضيق النار بأحد في 60 دهية، مع السلامة. واما من جاء، طب خلاص ده مشكلته منتهيه، طب اللي يجي بقى من هناك عندنا، اللي يجي من اللي يجي بقى من عندنا، من عندهم مؤمن بينا مؤمن بالاسلام، نرجعه ازاي؟ قال فان الله عز وجل وليه، هو بقى يدبر له. دبر لهم يا اخواننا ولا ما دبر لهمش؟ دبر لهم. راح ابو جندل وابو بصير وجلسوا بين مكه والمدينه، اي حد معدي طلع اللي معاه، لحد ما استغاثت الكفار، جم استغاثوا قالوا له بس ده احنا مش عايزين منك حاجة، بس خلوهم يبعدوا بعيد عننا، لا يعني اللي يؤمن بيك خليه يؤمن، خليه يؤمن وننقد هذا البند، صح ولا لا؟ فدبر الله لهم ولا ما دبرش؟ دبر الله لهم. وده فضل الايه؟ الايمان بالقدر. فاذا نزل بك كرب فانزله بالله، فانما انت خلقا لا تتمالك، ما انتش هتقدر تقف على حيلك، وهدرش انك انت تقاوم اي حاجة، انت ضعيف. واللي مش عاجبه الكلام ده يستأسد، اللي هو حاسس ان هو قوي وخلاص استأسد، وانظر كيف سيريك الله عز وجل ضعفك. ولا زالت مادة القربة من الله المسكنة، كما قال ابن القيم وليس من باب ارحب في الدخول عليه من باب الافلاس، انك تدخل تقول له انا مش ما عنديش حاجة، لا قوة ولا نظر ولا حاجة، انما انا بك. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كنت اذا استعصت علي مسألة اتيت المقابر او الخربات فمرغت وجهي في التراب وقلت يا معلم ابراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، وربما جلست فاستغفرت 1000 مرة فيفتح الله عز وجل لي. هو دي المسكنة، انما انا اقدر اقول لك كل حاجة واي فرع من الفروع وهذا هو المنهج اشرب بقى. فهذا طريق شديد، هذه الشدة انما يمرسك الله عز وجل بها عشان واصطنعتك على عيني. شوف معنى الكلمة دي واصطنعتك. يوم سيدنا موسى اللي كان جيري امبارح لما شاف العصاية تحولت لحية وقف قدام فرعون قال واني لا اظنك يا فرعون مسبورة، انت مجنون، بيقول لي فرعون كده انت مجنون، ايه ده انت كنت مش خايف تروح عليه اصلا، خايف يروح له اصلا، رباه الله، اصطنعه الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يصطنعنا واياكم. فاذا شهدت بالايمان فينبغي ان تقدم برهانا، هيحصل امتحانات في الطريق، ثبت من ثبت ورجع من رجع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. هذا الطريق الشديد له دعائم بقى وركائز بيبينوا لينا في ايه؟ في سورة قاف اللي احنا بيناها قبل كده، الربوبية التي تحدوك الى تصحيح الالوهية وحسن الظن بالله عز وجل. الربوبية النظر في الائه، واحنا اتكلمنا عن المسألة دي كتير، ولعله ان يكون لها زيل ايضا. الربوبية تصلح لك العبادة، تعلم بين يدي من تقوم، حينما تتعرف على عظمته وآلائه سبحانه وبحمده، ثم ذكر الآخرة. عشان كده ابن القيم بيقول بقى وهو بيشرح هذه الدعائم، يقول ثم أخبر عن القيامة الصغرى والكبرى. ايه بقى القيامة الصغرى؟ الموت. والإنسان إذا نظر إلى الموت فكأنما ينظر إلى القيامة، لأن هو دي البوابة للخروج إليه. فين يا اخوانا مننا ذكر الموت؟ ذكر الموت الذي ذكرك الله عز وجل به دوما وابدا، لا زال القرآن تخرج منه آيات تصفع القلب الغافل لتنبهه على هذه الحقيقة الموحشة المرعبة. عارف يعني ايه لما بقاعد معاك كده وما تلاقينيش؟ صار اعرابي ومعه دابة فسقطت ميتة، فنظر لها نظرة تفكر وتدبر، وقال جسدك كما هو، أعضاؤك كما هي، بدنك كما هو، ما الذي حدث فيك؟ هو إيه اللي شال منك؟ فلا زال يقول ذلك حتى سقط مغشيا عليه. النظر للموت، كثرة ذكر الموت وقد ذكرك الله به وضرب لك مثالا بأفضل البشر صلى الله عليه وسلم. قال للنبي كده عبارة بلجاء، انت احسن من النبي؟ ولا أغلى عند ربنا من النبي.
لسه النهاردة كنت أحدث الأهل في بيتي وأحدثهم عن المرأة التي إذا مات زوجها جي الكلام يعني عن المرأة التي مات زوجها فقعدت على عيالها. فبنقول إن المرأة التي تقعد على عيالها هذه وتربي أيتامها تزاحم رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الجنة. فكنت ذكرت الحديث أنا أول من يحرك حلق الجنة فيقول له رضوان خازن الجنة من؟ فيقول محمد فيقول بك أمرت. محد مش هفتح ليك انت. ألا أفتح لأحد قبلك. أول رجل هتخش الجنة رجل النبي صلى الله عليه وسلم. في بقى أعظم من كده؟ فيش أعظم من كده. هذا العظيم لم تحجبه عظمته عن سكرة الموت وعن أن يذوق شدتها ومرها ويذوق طعم الرحيل. صح ولا لا؟ حتى هذا العظيم جدا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كانت عنده ركوة طبق صغير كده وهو يموت فيغمز يده فيها ويجعل على جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. يبقى أنت مش هتدقها ولا مفكر إيه؟ الآية المرعبة كل نفس شفت ذائقة دي ذائقة حدوق يعني ده دي طعم كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان محدش هيقعد. دي انذارات من القرآن مش كده ولا لا؟ كان ينبغي علينا أن نستكثر من هذه الحقيقة التي سنقبل عليها. عارفين الإنسان منا اللي وراه الصبح شغل عايز يسلمه الصبح مثلا لمديره وهو لا ينشغل به يقعدش بيفكر وده هعمله ايه والرسم الصناعي ده هيجي ازاي وهقدمها ازاي وهدخل الساعة كام وهبلابس ايه. لو ما عادش يفكر يسموه الناس بالحماقة. أول سؤال بيتقاله ايه؟ هما انت كنت طول الليل قاعد بتعمل ايه؟ مش كده ولا لا؟ طول الليل قاعد بتعمل ايه لما انت صاحي الصبح مش جاهز؟ هو كذلك لازم ينبغي ايها الاخوه واحنا داخلين على الامتحانات اهو والاجازه ينبغي ان تقنع نفسك انها ليست في اجازه. ما عندناش اجازه. ربما يكون عندنا ترويحه من قلب الشريعه انما اجازه يمكث المرء تنبلا خاملا طفيليا لا ما عندناش. انما الحياه كلها اعداد للحياة الحقيقية. عند أول سكرة للموت تكشف الغفلة كما سيأتي من كلام ابن القيم. أول ما تعاين بس أول ما ينزل بك الموت تكشف الغفلة. الغفلة يعني ايه تكشف الغفلة؟ هذا القناع الذي وضع على القلب من سوء أعمالنا فجعل القلب سادرا في غيه نايم فيكشف عنه. تدخل على الميت وانت بتغسله تلاقيه مصدوم في موتة كده تدخل عليك تلاقيه نايم استقبل الموت بهدوء. وفي ميت تدخل عليه تلاقيه مصدوم مدهوش تلاقيه مبرع كده تحس ان هو ان ملامحه بتقول انا خفت انا اتصدمت. ليه؟ لانه لم يعمل له حسابا. قال بعضهم دخلت مسجد الكوفة فرأيت رجلا فيه شيخا عجوزا قال انا هنا يا بني منذ 30 سنة انتظر الموت. يعني ايه انتظر الموت؟ يعني جهزت خلاص مستني انا كده جاهز. فاطمة بنت عبد الملك بتقول لما حضر الموت عمر بن عبد العزيز دخلنا عليه فوجدناه يقول اخرجوا عني الان. دخلوا عليه يقعدوا معاه شويه ويلمسوه فقال اخرجوا عني الان. ثم دعا بغلام له قال انت سممتني اليس كذلك؟ غلام كان حط له سم. قال بلى يا امير المؤمنين. قال لما؟ قال اموال وديون ووعدوني بسدادها وعتقي. فقال اذهب لا ابا لك في مكان لا يراك فيه احد. خلاص انا عفيت عنك. هل أخذت منهم مالا؟ قال نعم. قال رده إلى بيت المال إياك أن تدفع منه بشيء. هو بيموت. قال لي زي ده يستقبل الموت ما هو قاعد بقى جاهز نفسه. ثم قال اذهب لا أرى لك وجها روح في حتة ما حدش يشوفك فيها.
فانطلق الغلام قالت فاطمة فأغلقنا الباب دونه وجلسنا على الباب فسمعناه يقول مرحبا 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 بوجوه لا هي وجوه إنس ولا هي وجوه جن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ثم سكت قالت فدخلنا عليه فوجدناه أغمض عينه وتوجه إلى القبلة ده بقى قاعد يعد أثمرت له الحياة إنما الغافل يقول يا ويلها لو أسمعنا الله ذلك لمتنا يا ويلها أين تذهبون بها نريد من الأخ إذا قابل أخاه نبطل بقى نسأل نتكلم بعض الذين يترجمون للشيخ ابن باز رحمه الله شيخ الوقت مجدد الزمن عبادة وزهدا وعملا وفقها ومراعاة لأمور المسلمين هذا الرجل العظيم الأعمى الذي لما مات حمله الملوك ولكأني بالسماء تبكي علي والأرض الرجل ده لما بيحكي بعض تلامذته في ترجمته يقول جلسنا في مجلس ننتظره شو بس اغتنام الدنيا جلسنا في مجلس ننتظر الشيخ وقد دعاه بعض الأعيان تعال تعش عندي قال فلازلنا نتكلم ونتحادث حتى ذكرنا سعر الطماطم والكوسة شوف عادنا نتكلم بقى في الفاضي زي قال فلما دخل الشيخ قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وكان يسلم ثلاثا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يردد الكلمة ثلاثا قال ثم جلس وقال فيكم فلان هو أعمى لا يرى فيكم فلان قالوا نعم مقرئ قال اقرأ علينا فقرأ الرجل ما تيسر له فشرع الشيخ يفسره فسر القرآن اللي اتقرأ ده ثم قال فيكم فلان من طلبة الحديث قال نعم قال اقرأ علينا من السنة شيئا فقرأ حديثا فشرع الشيخ يفسره ثم دعينا إلى الطعام فجلس الشيخ فأجاب في طعامه على ما يزيد عن 16 سؤالا طب بكل ايه بعض أهل العلم من تلامذتي يقول لقد رأيته بعيني يمضغ الطعام مضغة ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يمضغ يعني حتى وقت الأكل بيظن به أنه لا يمضي في ذكر يركن اللقمة كده في بقه كده ويسبح وبعدين يرجع يمضغ تاني ويركنها كده تاني طب أنا لمثل هذا أن يأكل لو أنت جربتها هتاكل ربع اللي أنت بتاكله لو جربت أنك تاكل على مهلك كده قال فلما قمنا قالوا الآن إلى الحلوى والفاكهة فقمنا إلى الفاكهة فشرع يرد على الأسئلة حتى رد على أسئلة عظيمة كثيرة ثم قال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وانصرف مجلس كله ذكر تكاد تقطع أن هذا الرجل لا يكون في صحيفته إلى الله عز وجل يوم القيامة من اللغو إلا النادر اليسير اليسير الذي ربما جعل الله جعل الرجل له نية في ذلك فوجهه أيضا إلى ميزان حسناته هو ده اغتنام الدنيا اخوانا هذه فرصة هذه الدنيا فرصة متى يتحقق لديك ان الدنيا فرصة امتى هتعرف الحقيقة دي اذا اكثرت من ذكر الموت كان الرجل اذا لقي الرجل في عهد سليمان بن عبد الملك سأله عن الطعام لانه كان متفشي هذا في الامة الاكل والشرب والغلا والرخص فكان يسأله عن الطعام فاذا لقي الرجل الرجل على عهد عمر بن عبد العزيز كان يسأله عن حاله مع الله والدار الآخر وفي الحديث أن الرجل كان إذا من الصحابة إذا لقي صاحبه كان لا ينفك عنه يعني ما يسلمش عليه مع السلامة حتى يقول له والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم يتركوا فين بقى الآن إذا قابل الرجل منا الرجل يذكره بذلك من الذي يبتدئ يفتتح في المجالس أول ذكر للآخرة ليكون المجلس كله في ميزان حسناته يعني قعدنا نشرب الشاي عند واحد مثلا الآن اطرح مسألة فقهية خليها بوابة نتكلم فيها كلنا ونفضل نتداول الآيات والأحاديث ولا غير هذا فأنت مأمور بذكر يا أخوانا هذا القبر موحش هذا القبر موحش بس لو كان لقلوبنا أعين القلب ده القبر موحش عارف يعني ايه لما تلاقي نفسك خلاص مفيش مسجد للهدا تاني ومفيش اصحابك ولا جيرانك تاني ولا الصبح اروح الشغل ولا الشارع بتاعنا ولا لحظه واحده تلاقي نفسك خلاص سلم مع السلامه عارف يعني ايه تواجه دنيا اخرى ولوحدك شيء في غاية العجب، وهو قبض يخطف الإنسان فيه، تخطف. الواحد كان يتذكر كنا حينما كانت أمي على قيد الحياة رحمها الله وغفر لها وأمهاتكم وأموت المسلمين، امبارح ولا حاجة تذكرتها، وزي كانت تجمعنا، ودائما إذا رأت أحدنا تسأله عن الآخر كيف كانت تجمعنا، قلت كانت بتجمعنا كلنا وروحت لوحديها، مشت لوحدها، اللي كانت حريصة على ان احنا نبقى جنبها دائما مشت لوحدها، وكلنا اسلمناها، وافضل وانسان احب الناس اليها بقى يحكم عليها الباب كويس قوي بتاع القبر، وذهب حتى اسمها، يعني ما كانش يقول لك يا جماعة نزلوا الحاجة ولا نزلوا ام فلان، لا يقول لك نزل الامانة، حتى الاسم ذهب عنه. هذا أمر ينبغي أن يعد له أيها الإخوة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن رجلا من الأنصار فجلس على شفير قبره ومعه مخصرة ينكت بها الأرض وهو يقول لمثل هذا فأعده، فأعده لمثل هذا، فأعده لمثل هذا، فأعده. لا ترى للعشق دواء. الجماعة اللي هاوي انه يفتح التليفون ويجيب اي رقم وتطلع واحدة يكلمها وممكن يعلق معاها، لا ترى للعشق دواء مثل ذكر الآخرة. لما تذكر الآخرة يبغضك في كل معصية، فإذا وقعت بآدميتك الناقصة في معصية كنت سريع التوبة وكانت توبتك لك غيرك. عارف الإنسان اللي على الجمر ده لما يتوب على الجمر، شفت المرأة الجهينية؟ ويا لعجب المرأة الجهينية، تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام زنيت فأقم علي الحد يا رسول الله وأنا محصنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي حملك، فتذهب تقعد شهور لحد ما الحمل ينزل ثم تعود به إليه شهور ولسه عايزة يقام عليها الحد، ثم تعود إليه ثم تذهب افطميه فترجع إليه وبيده كسرة. انت بتحب الموت دي؟ لا، انما هو لهيب الذنب في قلبها. ليه؟ لان ذكر الآخرة مستحكم في قلبها، مستحكم في قلبها. اين بلال ابن... مين اللي صبر بلال؟ لما كنت اضرب مثال بلال كنت اقول للاخوة عندنا السور بتاع البلكونة القديم، السور القديم ما تلاقوش بلاط، تلاقيه معمول مونة اسمنت كده، البناية القديمة ده في عز الصيف، البلكونات المكشوفة اللي في الأدوار العالية لو حبيت توقف في البلكونة بتقدرش تحط ايدك عليه من شدة حرارته، حط ايدك كده وجرب بلال كان بيتعمل فيه ايه بقى. فكيف تصبر بلال لتمكن التوحيد من قلبه؟ بل كيف صبر محمد صلى الله عليه وسلم لتمكن هذه الآخرة. يا اخوانا لما قطع صباع رابعة ابتسمت، قالوا لها ويحك قطع اصبعك وتبتسمين، فقالت حلاوة اجره انستني مرارة فقده. اصل في اجر في الآخرة. هو ما الذي يصبرك الان على ظالمك اذا ظلمك في مالك ونفسك وآلك؟ ايه اللي بيصبرك؟ ليه يوم معاك، سألتقي معك يوما، سألتقي معك يوما بين يدي الله عز وجل يحكم بيننا بالقسط. الآخرة، متى يلقى الرجل الرجل منه فيذكره كما كان رسول الله يذكر أصحابه؟ أحاديث متكاثرة جدا لا أريد أننا يعني أسهب فيها، لكن يكفيك أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه الأمر أن أنت تكثر من ذكر الموت، مع أنه أمر فإنه ميزان إيمان العبد. شوف أنت تبقى تقيل كده إيمانيا ولا كلام فارغ، هذا هو الميزان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي، وهذا حديث صححه وحسنه الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله في كتابه المعجم، بعض طلبة الشيخ ذكرت لك هذا الكتاب، بعض طلبة الشيخ جمع أطراف الأحاديث التي حكم الشيخ عليها وجعلها في ثلاث مجلدات اسم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي صححها وضعفها الشيخ أبو إسحاق الحويني. قال النبي صلى الله عليه وسلم استكثروا
ذكر هازم اللذات، فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا والسعة، وما ذكره أحد في واسع في سعة إلا ضيقها عليه. يعني إيه الكلام ده إلا ضيقها عليه؟ يعني إذا ذكرت الموت رضيت. الآن برضو موجة عدم الرضا، كل ما تقابل واحد يتعامل إيه، والله الدنيا معايا زي الزفت. ليه ما أنا شايفك قاعد بتبيع وبتشتري هو ومعاك فلوس في جيبك. قلت له في مرة كده، مش أنت معاك فلوس؟ مش انت نمت في يوم من غير عشاء؟ قال لا ما نمتش من غير عشاء، بس انا بستلف. قلت له الحمد لله الذي حنن عليك القلوب عشان يقرضوك. مش بنروح لواحد نقول له سلفني والله، يقول لك معيش والله سحر. لا، فاللي يخليه حن ويقول له والله سلفني يقول لي خد من جنيه الالف. يبقى ده نعمة، دي بحد ذاتها نعمة تشكر ولا لا؟ دي نعمة تشكر، غيرك مش لا حد يسلفه حتى. ليه حصل الكلام ده؟ لانك لا تذكر الموت. لما قيل يا احمد بن حنبل لابس الجزمه 16 سنة اتقطعت الجزمه من رجليه مشى حافيا، فلما ذكروا له خشونه عيشه وشدته على نفسه وانت تستطيع ان توسع، قال انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وانما هي ايام قلائل، ده يومين ونمشي. الايمان بالاخره يريحك. انا لا اقول لك امشي حافيا، فإنما لكل مقام مقال ولكل زمان فتوى. لا أقول لك امشي حافيا، وإنما أقول لك لترضى اذكر الموت. ما ذكر في واسع، الرجل قاعد في قصور يزهده الموت. لما ذكروا نور الدين محمود زنكي وعمر بن عبد العزيز من قبله، قيل في هذه الكلمة هذا هو الزاهد بحق. كان مالك بن دينار يقول كده، يقولون مالك الزاهد، لا والله انما الزاهد عمر. ليه الزاهد عمر؟ قال اتته الدنيا فلفظها، الدنيا كلها عنده ومع ذلك ما اخذ منها كثير شيء. انما مش اللي مش لاقي وبعدين يقول انا زاهد. ما ذكر في واسع الا ضيقه. وامثلة الاغنياء كثيرة، كعبد الرحمن بن عوف وعثمان وعبد الله بن المبارك. كانت الساحة بتاعت البيت 50 ذراع، الفناء الحوش بتاع البيت 50 ذراع. تخيل ده يبقى البيت قد ايه، ده قصر، ده مش فيلا حتى. ومع ذلك ما وجبت عليه الزكاة قط من كثرة نفقته. الرجل يقول له اريد 70 دينارا، فكتب له 700، فلما راجعه وكيله قال اكتب له 7000. ما يضر، ازاي يضحي المرء بهذا المال لما يذكر الاخرة. لما قالت عائشة وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ذراعها وتصدق بالباقي، فقالت يا رسول الله ما بقي لنا من الشاة إلا الذراع، ذهبت الشاة وبقي الذراع، قال لا بل بقيت الشاة وذهب الذراع. ليه؟ هو ده اللي كان لو أخرصه راح. إنما الذي هو عندنا، لما دخلوا على أبي الدرداء الكلام كثير، لكن هذه محنة أنا أجدها في نفسي وفي إخواني. تعرف إحنا بنعصر كثير من الإخوة قاعد يبعث الانتكاس، الحقني، بعت على المحمول كده الحقني لحسن أنا بنتكس. الحق من إيه؟ وإيه الحقني لحسن بنتكس ده؟ يعني أنت عارف الآن إنك بتنتكس، أين قلبك؟ أنت عارف لو انتكست هيحصل لك إيه؟ عارف إذا قابلت الله عصيا هيعمل فيك إيه؟ هو كما أنه عظيم الرحمة فهو شديد العقاب جدا، شديد العقاب جدا. لأننا ما شملتنا الآخرة بوعظها، ما شملتنا الآخرة بوعظها. ذكر الآخرة يحجبك عن المعصية. لما تذكر أن هناك موت وهناك كذا، ويصبرك على لأواء الحياة. لما دخلوا على أبي ذر رضي الله عنه، دخل عليه عمر فبهت. إيه ده؟ ينام على فراش غطاء خفيف جدا، المرتبة بتاعته للمخدة اللي حاطط راسه عليها بردعة الحصان أعزكم الله. وأبو الدرداء رضي الله عنه كان موجود بالشام، تعرفين إخواننا في فلسطين وسوريا والشام، سوريا وفلسطين والأردن، الحتة دي في أول الشتاء عندنا كده بنبقى احنا بدأنا بقى نلبس التقيل بتنطر عندهم تلج. فدخل عليه عمر وهو يزور هذه المناطق فبهت، قال يا أبا الدرداء ألم أكن قد بعثت لك ببعثك في كل شهر؟ شرب بديلك فلوس كل شهر، ببعثها لك من بيت المال حقك، بتوديها فين؟ فقال انقلها لبيت لا يطردنا منه صاحبه. بس احنا عديد الوقت هيمشينا كده كده،
هيمشينا ما بيقيتش لحد. انما انا ببعتها في بيت مش هيمشينا منه ابدا. ادخلوها بسلام امنين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ما حدش هيقول لك، ما حدش يستجري يقول لك اخرج، خلاص اذا دخلت مش هتخرج. ارسلوا اليه يا عمر اتذكر حديثا حدثناه رسول الله؟ فقال له عمر وما هذا الحديث؟ قال قال رسول الله ليكن زاد احدكم في الدنيا كزاد الراكب، الا تذكر يا عمر؟ فجلس يبكيان حتى الفجر. وهو عمر يعني كان جاءه على الركائب والنجائب. ده عمر جاءه يقول علي كنا عند عمر فاستدار فرأيت في ظهر قميصي 4 رقاع في الظهر بس، يعني ما جاءه على. لكن هؤلاء القوم كانوا يذكرون الآخرة، استكثروا ذكر هازم اللذات. قال النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. فقلنا يا رسول الله إننا نستحي من الله، فقال ليس ذلك، فإن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى ويذكر الموت والبلى، فهذا هو. ومن فعل ومن أراد الآخرة وترك الدنيا فقد استحيا من الله حق الحياء. ويذكر الموت والبلى. أزين الأخ لما يقابل الأخ يقول له كده، زي ما كان مالك بن مغول الإمام العالم الكبير قاعد مرة مع سفيان الثوري، سفيان الثوري بيقول له ما أحب أود أن أموت الآن. قعدوا مع بعض فبكوا، احنا بنبكي قطرة دمع تطفئ من نار جهنم الشيء العظيم. فقال أنا أود أن أموت الآن، يا ريت نموت دلوقتي وأنا دموعي لسه على خد كده. فنظر إليه مالك بن مغول وقال أما أنا فلا أريد أن أموت الآن قط. فنظر إليه سفيان قال لما يا مالك؟ فقام يجر إزاره ويبكي يقول أخشى المعاينة أخشى المعاينة أخشى المعاينة، خايف أشوف الملائكة، شوف الخوف، خايف أنظر في وش الملك اللي جاي ياخد روحي، أخشى المعاينة. وقام رضي الله عنه ويبكي. يقول بعضهم لقياني خالد لقياني مالك بن مغول، ما لقياني مالك بن مغول إلا قال لا تغرنك الحياة واحذر القبر إن للقبر شأنا. تيجي نحفظها ونقولها لبعض وما تشوفنيش تقول لي انت متشائم ليه وهتشائم، ده مش تشاؤم، ده هو الذي وسع علينا الدنيا. لما نقف مع بعض نتكلم ونضحك ونلعب ونقول كل حاجه واحنا ماشيين، اوعى تنسى القبر، اوعى تنسى القبر، روح اسهر اوعى تنسى القبر ان للقبر شأنا. لما لا يكون هذا هو حديثنا؟ الاخوه بيطلبوا التقدم للامام شيئا يسير. وشوف هذا الحديث العجيب الذي أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط وقال محققه وحسن. أن جنازة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فجلس الصحابة يذكرونه بخير. جنازة عدت كده قالوا الرجل اللي مات ده رسول الله كان وكان 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 كويس جدا وكان، خد بالك، يذكرونه يعددون فضائله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ساكت، هم بيتكلموا وهو ساكت. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان يكثر من ذكر الموت؟ صاحبكم ده شوف حاجتين بس، حاجتين بس. هل كان يكثر من ذكر الموت؟ قلت دايما تسمعوا كده يقول الموت والآخرة، قالوا لا. قال هل كان يخالف هواه؟ مش كل حاجة عاوزها أفكلما اشتهيت اشتريته؟ هل كان يخالف هواه؟ قالوا لا. قال فليس صاحبكم بذاك. لا ده مش زي ما انتم مفكرين بقى، ليس صاحبكم بذاك. اللي مكث الى الدنيا فخلد الى الدنيا يبقى ليس بذاك، انما يمكث المرء في الدنيا فيذكر الآخرة فتحلو له دنياه وآخرته. دخل عمرو بن عبيد العابد المشهور العابد الكبير، لكنه كان معتزليا مبتدعا ومع ذلك كان له لسان عجيب. دخل على أبي جعفر المنصور يوما فذكره بالآخرة حتى بكى أبو جعفر. عارف أبو جعفر المنصور ده؟ الذي أطد ملكهم رجل اسمه أبو مسلم الخراساني. أبو جعفر المنصور قطعه، جاءه أبو مسلم ظن بس إن أبو مسلم الخراساني عايز يعمل له دولة، فجاء به فضربه ضربة بالسيف قطع حمائله، قطع الجلد بتاع السيف ودخل للحمه، ثم لازال يضربه والرجل يقبل يده ويقول أبقني لأعدائك ومع ذلك يضربه. يقول من قال برأسه هكذا قلت بالسيف هكذا، اللي مش عاجبه حضرب عنقه. هذا القلب القاسي، ويدي محنة الدعاء. عارفين ليه؟ يعني أكثر الناس الآن أو كثير من الناس لا يعني لا يبلغون المستوى على قدر كثرة الدعاء، عشان قلوبنا سيئة. إن الكلام إذا خرج من القلب وقع على القلب، وإذا خرج من اللسان وقع على اللسان، لا يتجاوز الأذن. قال هذا الرجل محمد بن المنكدر، قالها لواعظ، قال ابن أبي حازم، قال يا أبا ما لك إذا وعظت الناس بكوا وإذا وعظهم غيرك لا يبكوا؟ قال يا بني ليست النائحة السكلة كالنائحة المستعارة. مش جاي أدبج لك كلاما عشان أقوله زي ما هو حالنا الآن، لا، ده هو يبكي من نفسي. يقول ابن الجوزي استملحت بعض المباحات فذهب عني قلبي، قلبي ضاع بسبب بعض المباحات، فذهب عني قلبي يعني ورع قلبي. قال فكنت أجلس بين الناس أذكر نواحا أبوح به على أنوح به على نفسي، يعني مش بأذكرهم عشان هم اللي عيطوا، ده أنا بنوح على نفسي أنا وأشكو قلبي أنا، حتى من الله عز وجل علي فشفى لي قلبي وعاد إلي. لذلك قال أستمع على يدي أكثر من 100,000 أو قال 40,000 وتاب على يدي أكثر من 100,000. ولقد كتبت ولقد قرأت في مرحلة الصبا في أول طلب العلم أكثر من 20,000 مجلد. دي قوة القلب. لما لا أجد يطلب العلم يريد به المباراة نقول له بقى لا تتعب نفسك. هل كان يكثر من ذكر الموت؟ قالوا لا، ما سمعناهوش يكثر من ذكر الموت. هل كان يخالف هواه؟ قالوا له لا. قال ليس صاحبكم بذاك ولا حاجة. وأخبار الناس في ذلك كثيرة. أنا في الحقيقة يعني أبقي ذلك لحلقات الدار الآخرة، لكن هي كرؤوس أقلام. هذا أمر تتحمل به لأواء الطريق أيها الإخوة، نتحمل به الفتن الشديدة، الفتن الشديدة المتواترة التي صارت على أم رؤوسنا، نتحمل بذكر الآخرة. فإن أعظم عصا وألطف عصا وأنجع عصا ساقنا الله عز وجل بها إلى الجنة هي عصا ذكر الآخرة. قال عمرو بن عبيد لأبي جعفر يا أي هذا الذي قد غره الأمل، بعد وعظه بكى أبو جعفر من شدة وعظه، ثم قال يا أي هذا من أنت الذي قد غره الأمل؟ ما هو من فوائد ذكر الموت إيه؟ قصر الأمل. ما تقولش بقى تبقى أنت قاعد مؤمل وإن شاء الله نبقى نتوب بكرة، ما يقولش بكرة دي، يقول أنا أخشى إن النفس ما يرجع ليش، توبوا إلى الله، تقول توب دلوقتي حالا. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا توبة ترضيه وألا يخرجنا من هنا إلا وقد غفر لنا كل شيء. يا أي هذا الذي قد غره الأمل ودون ما يعمل التنغيص والكدر، أما ترى أنما الدنيا وزينتها كمنزل الركب حل ثم ترتحل، حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول، تظل تقرع بالروعات ساكنها فلا يصوغ له لين ولا جزل، والمرء يسعى بما يسعى لوارثه والقبر وارث ما يسعى به الرجل. خلي حتى مات وما داش حاجة لحد، يأخذه القبر بماله وجاهه ورتبته وقوته وعتاده، يأخذ بكله. هذا القبر الموحش أيها الإخوة، ليكن القبر منكم على ذكر تقصر أمالكم. ابن القيم رحمه الله ثم أخبر عن القيامة الصغرى وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق. إيه بالحق بقى؟ إنه هذا الأمر هو أن الذي أنت فيه زخرف باطل، إنما الحقيقة هي هذا الانتقال. فجاءت سكرة الموت التي ينبغي أن تأتي، لأن الحق لا مثني له، لازم تيجي. عشان كده لو تفهمت معنى بالحق دي، هذه الكلمة هي جوهر الآية التي تخلع القلوب. بيقول سافرت مع عبد الله بن عباس فكان إذا أراد أن يقوم من الليل نزل، ما يركبش على الدب ينزل على الأرض، نزل ثم قام يصلي من الليل، فاقتربت منه يوما فسمعته ينشج، يعني يبكي لحد ما بدأ يشهق، نفسه اتقطع من كثرة البكاء، وهو يردد وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت، يردد ويبكي رضي الله عنه. الحق أي أنها ينبغي أن تأتي. قال وهو لقاؤه سبحانه، الحق يعني وهو لقاؤه سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل يوم القيامة، اللي هو في القبر يعني. ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ثم أخبر أن أحوال الخلق في هذا اليوم، وإحنا ذكرنا أن من ذكر الموت يذكر القيامة ولا شك، لازم يذكر الآخرة، من ذكر لأنها بوابة الآخرة، لا يلج المرء من ساعته إلى الآخرة أغلب الخلق يعني، إنما ينبغي أن يلج إلى القبر. طبعا أقول أغلب الخلق لأن الشهداء لا يلجون هذه المرحلة، إنما يموت فيدخل الجنة، حتى إذا قامت القيامة طافوا بسيوفهم حول عرش الله. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا شهداء في سبيله. القيامة الكبرى برضو توهم ده يا أخوانا، عايزين تقعد تتوهم. الحكيم الترمذي بيقول إيه؟ مثل لقلبك أيها المغرور، مثل يعني إيه؟ اقعد فكر توهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن إيمان العبد يزيد وينقص على قدر تصوره. اقعد تصور يزداد إيمانك، عشان كده انت دعيت للتفكر. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد أدنيت شمس السماء وأضعفت حرا على روس العباد تقور. الشمس نازل، احنا مش طايقين الان وتكييف ومراوح، انت قاعد تتمثل كده، اذا وجدت يوما صائفا تتمثل، امال لو نزلت فوق دماغي. وزي علامة التائب انه دايما يتفكر. بعض اخواننا اللي كان لسه تائب لسه فاكر كلامه ده من سنين، كنا ماشيين في وسط البلد شايفين جرار كبير قوي، اول مرة اشوف حاجة زي كده، دراعه كبير قوي يعني حوالي مثلا 20 متر ولا حاجة، ونازل ياخد من قلب الارض التراب ويطلعه. فانا بغفلتي قلت له شوف البتاع قد ايه، فالاخ رد عليا وقال لي امال جناح جبريل شكله ايه. شوف يفكر فيه، هو تائب كده قلبه دائما في الآخرة، إذا رأى ازدحاما ذكر الحشر، إذا رأى حفرة ذكر القبر، إذا رأى نارا ذكر جهنم، دائما الآخرة عنده. عشان كده تقترب من التائبين وتسألهم أن يدعو لك، فإنهم من أقرب الناس قلوبا من الله عز وجل. تقعد تمثل وتتفكر تتفكر. وإذا الوحوش حشرت، يعني لا الأسد اللي بيقعد يزعق ده مال الغابة زعيق، ألاقيه مدلدل ودانه يوم القيامة من هول ما رأى ومعلوش حساب ولا عذاب. أمال أنا بقى المقصود، أنا المقصود بيوم القيامة ده، أنا المقصود لتأتي الآن وتتحاسب دلوقتي. أتفكر كيف تخلى عني كل شيء وعادني كل شيء، زي ما يظهر من كلامي تخلى عنك الأنبياء والأولياء والمرسلون إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عداك كل شيء حتى جلدك الذي تحمله على عظمك، عداك وشهد عليك. الإنسان يكون وحيدا ليس له إلا الله، تذكر يوم حديث البطاقة، شوف اللي راح ضل عنه كل شيء ما وجد شيئا لم يجد إلا الله. شوف كده أنا بقول لك أنزل حوائجك به فإنه أقرب إليك من حبل الوريد. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فترجح سيئاته على حسناته، ثم يقول له الله عز وجل هل ظلمك حفظتي شيئا؟ قال لا يا رب. قالوا عليك شيئا؟ لا يا رب. هل ظلمته؟ قال لا. قال لكنه قد بقي لك عندنا عمل، في حاجة عندنا شالها لك. وشوف نعم الرب ربنا، نعم الرب رب، لو أطعناه ما عصانا، الحمد لله الذي عرفنا عليه. يقول ابن الجوزي والله ما أود أن كنت قد مت منذ 20 عاما، ما أود أنني قد مت منذ 20 عاما، فإني لازلت أتعرف على الله عز وجل، فصرت في حالة الآن أفضل مني منذ 20 عاما. أنه يعرف بس ربنا، يتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. شوف كل الناس عادتني، كل حاجة عادتني،
إلا هو. ومن كان لك في الشدة فكن له الآن في الرخاء. لكن بقي لك عندنا شيء، استنى شوية، ما هو يا رب؟ فيدعو ببطاقة، بطاقة قدام جبال من السيئات، جبال، يقول أي ربي وما تصنع هذه البطاقة إزاء ذلك؟ يقول لا تظلم عندنا اليوم شيئا، لا تظلم عندنا. كلام الإخوة اللي كسر كل شوية، واحد يتصل يقول لنا أنا حاسس كده مش هتغفر لي، ليه وانت كان ذنبك أعظم من الله عشان ما يغفر لكش؟ وهو سبحانه وبحمده يزيد منك ودا ورحمة وبرا وبرا. فمن الله علينا، شوف عيشة قامت بها ليه، فمن الله علينا ووقانا عذاب سمون، دي منا من الله، ما تدخلوش ده. فمن الله علينا، عندك شيء يضعه، انك لا تظلم عندنا اليوم شيئا، فيضع هذه البطاقة فتطيش السيئات جميعا، فيفض العبد البطاقة الى مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله. التوحيد يلقى الانسان ربه به. لكن كل شيء في هذا الوقت شهد عليك. شو بيقول ابن القيم؟ وان كل احد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق، بس بالله عليك لا تتخيل الموقف ده، وبس انزله بموقف حدث لك في الواقع عشان تبقى تذكرة لك. تخيل الموقف ده، كل واحد جاي يوم القيامة شو بيقول ايه؟ يأتي الله يوم سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه وشهيد يشهد عليه. كل واحد مننا ماشي، شايف واحد ماسكه من قفاه والتاني يسير بجواره، انا شاهد. ايه ده؟ ولا عملت لكم حاجة؟ انما ولاء لله عز وجل. تخيل كده اي موقف، اي موقف، حتى وانت صغير في المدرسة لما وقف الواد اللي بيقف يوقفوه الالف على الفصل ده، انا عايز بس اضرب مثال اشتركنا فيه جميعا، يعني وقف على الفصل وبعدين جه المدرس اللي هو بقى ممكن يبقى غشوم وبيضرب، مين اللي اتكلم؟ فلان. روح هاتهولي. وهو رايح يمسكك كده بتحس ايديه دي ايه؟ جبل على كتفك، لهول ما ترى. اهو كل يوم شوف بقى، كل الناس اولهم واخرهم يوم القيامه صف واحد، مش صفين ولا ثلاثه والدنا وراك وانس بك، صف واحد كله معروض كده، صف واحد. ينفذهم الصوت، كلمه كله يسمع، يسمعهم الصوت وينفذهم البصر. ساعه ما يطلع كده، طلع فلان ابن فلان تعالى لي، تلاقي اثنين، واحد واخدك والتاني انت مين؟ انا هشهد عليك بس عشان ما تكذبش. يقول وهذا، الاثنين دول مش بس كده، وهذا غير شهادة جوارحه. وقالوا لجلودهم لما شهدت، ما هو ده موقف صحيح عجيب في الحديث. قال الرجل يوم القيامة حينما شهد عليه حفظته، قال أي ربي، أما أنا فلا أريد من أحد، فلا أريد شهيدا علي إلا من نفسي. الجماعة دول بقى زودوها عليها شوية، أنا أشهد على نفسي يا رب. فيقول له الله عز وجل هو كذلك؟ يقول هو ذاك، أنا أشهد على نفسي. فيقول الله عز وجل لا تتكلم، لا تتكلم، دي تشل لسانه يقف. فتنطق يده بما اقترف، وتنطق رجله بما اقترف، حتى يرتق فرجه بما اقترف. شوف بقى، ما يبقى العدو من عندي، يعني عارف مثلا، تعرفين المثال بتاع بروتس؟ كان ملك، والملك ده هاج عليه الشعب عشان ينزلوه عن عرشه، كان اقرب واحد اليه وزير راجل اسمه بروتس، وهم بيعملوا النصالة في جسدي، اول سيف ضربه كان بروتس ده، فنظر اليه وقال حتى انت يا بروتس، طب ما كلهم ضربوك، ايش معنى ده؟ بس ده احب الناس واقربهم الي. لذلك الرجل لما فتحوا عن بقه بقى، اتكلم بقى دلوقتي ايه رايك؟ فقال تبا لكن فعن كن كنت ناضل. ده انا بقول عشان ما تخشوش انتوا النار، تشهدوا عليا شهادة جوارحه، مش كده وبس، وشهادة الارض التي كان يمشي عليها. تلاقي الارض نطقت، وشهادة الارض التي كان عليها له وعليه، عليه وغير شهادة رسول المؤمنين، رسوله الذي بعث اليه من اي امة يعني، وغير شهادة رسوله والمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب، شو بقى تخيل بقى ان النبي يشهد عليك كمان، اليوم ده يا اخوانا يحق للمرء فيه ان يقول هو يوم غربة لا انيس فيه الا من عمل يرضي ربك. بس كل حاجة معدياني حتى جسمي واقف بيشهد عليا. تخيل مهد لنفسك ده يوم يعني قال متى الساعة؟ قال وما اعددت لها. ما انت ممكن تمد دلوقتي انت بالذات وما اعددت لها هو كذلك. فان الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة اللي هو الملائكة اللي تكتب عليه يعني والانبياء والامكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجلود التي عصوه بها ولا يحكم بينهم بمجرد علمه وهو أعدل العادلين وهو أحكم الحاكمين. ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة لا بمجرد علمه. فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ يعني من رحمة الله عز وجل بنا هو في سابق علمه عارف أن أنت عاصي وعارف أن هناك واحد ده هيخش جهنم نسأل الله العافية ومع ذلك ما يخدوش بعلمه إنما يخلي الجوارح تشهد عليه. وكذلك المؤمنين ويا لعز المؤمنين يومها. شوف بقى على قدر ذل هؤلاء على قدر عز أولئك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. طب بيسألوا ليه؟ بيسألوا ليه؟ مش هو سبحانه وتعالى يعلم انه ما قالش للناس الا اعبدوا الله ما قالهمش انا اله ولا ابن اله ولا كلام ده؟ مش هو يعلم ذلك سبحانه وبحمده؟ يعلم ذلك. هما اللي بيسألوا ليه؟ قال اهل العلم رفعة لعيسى بين الخلائق وتبرئة لجنابه. طلعوا كده يبقى يقول كلام. ولذلك انت لما تتأمل كلام عيسى ده تجده توحيد صرف تتعجب من الانبياء فعلا اصطنعهم الله على عينه عشان يرفع منارهم حتى يجعلك يا عبد الله تشفع في اخيك. شوف من رفعة منارك يومها. يعني انا لو احدثك ان هو يوم غبش برمته بس قدم لنفسك من الاعمال تبعث ملكا وتعيش في الدنيا ملكا بالله عز وجل. مش ابراهيم بن ادهم قال كده اننا لفي سعادة لو رآها ابناء الملوك لجلدون عليها بالسهام بالسيوف. ابناء الملوك اللي طلع في الملك ده من صغره لكان قاتلني عليها. هذا هو العز والملك في الدنيا وفي الآخرة لك قدر. يا رب إخواننا يصلون معنا ويزكون معنا وكانوا معنا يقول اذهبوا فمن وجدتموه في نار جهنم فأخرجوه منها بأمري أنا. يأتي لشبه تخيل ما أنا جاي من اللي بعتك ربنا أقول لخزنة جهنم اللي هم الفظاظ الغلاظ ربنا اللي بعتني يا لعزك. لكن قدم لنفسك قدم لنفسك قبل أن تأتي هذه اللحظة. كل يعاديه وهو سبحانه وبحمده من تمام رحمته وبره لا يحاسبك إلا على ما نطقت به وشهد عليك به. فإذا وقع عليك القول انتهى انتهى. وهذا من حكمه سبحانه وبحمده. وهذه اجعلها بين قوسين نختم بها. إذا كان الله لا يقر عليك بعلمه الذي قد مرق فيك إلى النخاع عارف عنك كل حاجة يعلم عنا كل حاجة فكيف يشهد المرء منا على أخيه فيبدعه أو يفسقه أو يطعن في شرفه وهو لا يقدر من علمه إلا على الظن. إذا كان الملك ما يرضاش يحكم عليك إلا لما تقوم لك شهادة وهو علمه عليك سبحانه وبحمده فكيف بالرجل منا يطعن في أخيه ومبلغ علمنا من بعض الإيه؟ الظن وفقط. فليتق الله امرؤ وليجتنب عرض أخيه. ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة وهذه الغفلة في الحقيقة أنا أريد أن أقف معها وقفة. كيف يغفل القلب؟ الغفلة دي بتيجي إزاي وكيف يسقط القلب؟ عشان لما يأتي إليك الموت تبقى زي اللي قعد 30 سنة مستني يموت مش زي الذي إذا رأى الملائكة فزع وقال يا ويلتى أين تذهبون بها. ولكن إن شاء الله عز وجل هذا نزير عليه إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. لنا 10 دقائق على الإقامة بس نجيب فيها سؤالين ثلاثة. في بعض إخواننا أصيب بسرطان في المخ وهو يتألم نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له وأن يرفع عنه بأسه ومرضه وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، هو ومرضى المسلمين جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ادعوا لي فإن عقدي يوم السبت القادم. وانت يعني هتموت مالك خايف كده ليه؟ نسأل الله عز وجل أن يثبتك ويقوي حجتك. وانصح لنا وادعو لنا بالبركة والثبات. نسأل الله عز وجل أن يبارك لكم وعليكم وأن يجمع بينكم في خير وأن يثبتنا وإياكم الحاضرين والسامعين. أما مسألة بقى يعني انصح لنا، فما تجد أفضل زوج تأتسي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قال بعض مشايخنا، قال لبعض إخواننا وقد تزوج، قال يا بني تريد من امرأتك أن تطيعك دوما ومع ذلك ربما هجرت أهلها إذا خالفوا أمر الله وخالفوك؟ قال نعم، نفسي في كده. قال علمها طاعة الله عز وجل. عايزين من أول يوم نعلمها تخاف من ربنا. الناس اللي بتحلف بالطلاق بيحلف ليه؟ لأن مراته ما بتخافش من ربنا، بتخاف من الطلاق. أنا لما أقول لها ما تخرجيش من البيت لو سمحتي، ما تخرجيش من البيت. لازم تعلمها كده إنه لا ما تخرجيش، تقول لي حاضر. ليه؟ لأن مش عشان أنا هضربك، عشان ربنا هيغضب عليك لو قلتي لي لأ. ممكن نتناقش، ممكن نتناقش ماشي، لكن القصد يعني إذا كان الأمر صحيحا هي دي القوامة. إنما لازم بقى أقول لها بطالة لو خرجت من البيت، ومع ذلك ربما خرجت برضه. ليه؟ لأنه لم يعلمها طاعة الله عز وجل. فتصير أكثر البيوت فيها من الأنكاد. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وإياكم وأن يجعل بيوتنا مأوى لنا. علمها طاعة الله عز وجل والخوف منه، واشترك في العبادة والطاعة. فرحم الله امرأة استيقظ من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجه الناس. عقدت على فتاة ولم أزل أعلن البناء، وجت مرة خلوت بها وواقعتها، فهل هذا زنا؟ وإن لم يكن فما اسمه؟ بالله عليك أجب عن هذا السؤال. حاضر. وهي هو ده الخلل. أنا لا أدري أين أهل البيت لما تخلو بها وتواقع، ما الجماعة دول فين؟ كنت عارف البيت لوحدك؟ ما هو ده برضو شيء نقول لأولياء الأمور. إذا قلنا أن للرجل من امرأته دون الجماع، فمش معنى كده أنك تدخله في الأوضة تقفل عليه. الأب يدخل بنته في الأوضة مع العاقد ويقفل عليها استجوزها؟ ما ينفعش الكلام ده. إذا أراد أن يدخل بها فليدخل بها إعلانا بين الناس. طب هو دلوقتي مش هيقدر يخش بقى، مش هيقدر يبني دلوقتي، نعمل إيه إذا حدث حمل مثلا؟ ولا إذا دخل بها فوضعت بعد 6 أشهر ولا حاجة، ابن 6 أشهر؟ ده من الخلل. المفروض ان اولياء الامور يكونوا احكم من ذلك. على كل حال ما يستطيع احد ان يقول ان هذا زنا لانها امرأتك. يقول ابن القيم اذا مات الرجل ورثت فيه المعقود عليها باجماع. اذا مات الرجل وهو عاقد عليها ترث فيه بانها زوجة باجماع، اجماع اهل العلم. فاذا كانت ترث فيه يعني لما موت تاخد فلوسي وانا الان لا انتفع منها بشيء، لا صحيح قد يحدث لكن مش كده، لان انت ما شرطت اباها على ذلك وما اعلنت هذا البناء ولا هذا الدخول. فالكلام ده في الحقيقة خطأ فادح. تسرح في زواجها دلوقتي، ده مش زنا ولا حاجة، هي مراتك بس تسرح في ابني بيها بقى، خلص تحت اي ظرف حتى لا يتبين حملها وتبقى في موقف سيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احبك الذي احبتني من اجله، جزاك الله خيرا. عرفت أن خطيبتي خرجت عند أختها وتأخرت عندها لساعة متأخرة، وكانت ستبيت مع أختها وزوج أختها موجود بالشقة وهو في سني، وأنا أغار جدا مع العلم أنني أعرف أنه لا يصح له أن أحكم عليها أو أغار عليها. يعني هي خرجت، هو الآن أنت لا تستطيع أن تتكلم معه، لكن هذا الفعل مخالف، لأن زوج الأخت ده ليس بمحرم له، فازاي تبيت عند أختها وربما تكشفت عليه؟ كلامه ما ينفعش. فهي أنت ترشدها بمجرد الإرشاد أن ده غلط شرعا، وما تروحيش تباتي عند اختك طالما ان ايه ان زوجها انت لوحدك يعني وهو زوجها موجود. وربما قالت ان احنا بننعزل عنه لكن ترك هذا اولى, يعني ترك هذا اولى. لكن انت دلوقتي ماكش عليها كلمه طبعا, لكن دي محك من المحكات بقى هنا اقف وكلمها. لقيتها تقول لك وفيها ايه وانتوا متشددين كده ليه, افسخ الخطوبه من دلوقتي علشان هقابلك حاجات اكتر من كده في السكه يعني. ما لقيتها بقى انساقت لك وحاضر وتفهمت الادله خلاص لا باس بذلك. هل يجوز ان تبيت عند اختها وهي خلاص بقى. احيانا اتخيل حوار او مجادله وهميه في خيالي سال فيها بين شخص اعرفه او شخصيه وهميه, واحيانا تكون مجادله دينيه, فما اسم هذه المشكله وما علاجها وما علاجها؟ انت كده الاوهام دي احنا قلنا بكده اذا تمنيت بت الليل مغتبطا ان الامان يا راس امان المفاليس, تقعد انت قاعد تتوهم بقى. انا قاعد دلوقتي قدام فلان اللي هو مثلا افتى بالمساله الفلانيه اقول له اتق الله هذا لا يجوز لك ما اعرفش ايه, ده في الحقيقه لا يعود عليك بكثير شيء. انما الانسان يقعد يجهز كلمه هيطلع يخطب خطبه ولا حد قال له تعالى قول لنا كلمتين دلوقتي اقعد ازور كلاما في نفسي كده عشان اطلع مثلا اقوله قد يحدث مثل هذا الامر. وبعدين في الحقيقه انت المفروض ان وقتك اثمن من انك تضيعه في مثل هذا. عايز في مساله عايز تتكلم فيها, انت بتقول مسائل دينيه, اقعد اعمل بحث, اقعد هات الكتب واعمل بحث في المساله وشوف الراجح فيها وتكلم يعني. ان فهمت, انما اقعد بقى ده هيجرني للبطاله الذهنيه. زي واحد بيحكي لي واحد برضو من دول التوهم. نعم عايز تفضل هتفضل. فواحد بيقول العربية ضربت العجلة في السكة كده, فبص لقى الجبل ومفيش الا بيت واحد بس, فراح قال خبط عليه هو ماشي في السكة. قال هيقول لي ارجع بقى انت جاي لي في السعادة تخبط علينا وبتاع امشي, وبدالي يا عم ما زعل انا بات في العربية وخلاص ومش مشكلة راح راجع بايت في العربية. قعد في العربية شوية بس حبات ازاي ده الدنيا تهلك وجبل وصحراء ولا هروح بقى واكلح وشي وخلاص. راح ماشي شويه لحد ما راح قال لي يا عم الاحسن يشخط فيا ولا يزعلي ومصبرش عليه بقى واتخنق ويحصل مشكله ارجع بقى في العربيه تاني. رجع في العربيه لا يطلع حاجه تعضني ولا تاكلني ولا خلاص انا هروح اقول له عارف الوهم ده اسمر عنده ايه, فتح الباب قال له مش عايز منك حاجه راح سايبه ماشي. فضل يتوهم انه هيقول له لا هيقول له. إذا أردت مثلا أن آكل أي شيء فيه لحم أسأل عن مصدره وكيف ذبح وهكذا, مثل رغيف حواوشي مثلا. لا هو في الحقيقة إيه إحنا بنقول إن إيه زي السلام كده, هل أنا مش أسلم على أي حد؟ أبدأه بالسلام وأنا من هي أن أبدأ أغير المسلم بالسلام؟ ليه؟ العلماء قالوا في بلد مسلم. طب واحد راح مثلا بلد كافر يبدا اي حد بالسلام؟ لا, سلم على اللي تعرفه بقى عشان تبقى لم تبداه بالسلام. ممكن اقول له مساء الخير, انا ما اقولوش السلام عليكم لان في نهي عن مثل هذا. هو كذلك انت الان في بلد مسلم ما نقدرش نقول بقى ان كل لحمه موجوده فيها الا ان تعلم يعني. انا عارف دلوقتي الجزار اللي تحت بيتنا ده بيذبح اصلي, في فرق بين الجزار وبين الراجل اللي بيذبح في المذبح. الراجل اللي الجزار بياخد الذبيحه يوديها المذبح, وفي واحد بيذبح في المذبح. فممكن الجزار اللي تحت البيت يبقى مبوظ الدنيا والراجل اللي بيذبح كويس. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ فاذا علمت انا من المذبح بقى, المذبح اللي عندنا, الراجل اللي بيتولى الذبح شفته بعيني انه قاعد دلوقتي الموضه انهم بيسبوا الله عز وجل, يسب الله ورسوله ويفعل, فاذا بقى انت ترفع ايدك على لحمتي اللي تعرف ان ده اللي ذبحها قول له لا مش واكل كويس كده. انما دون ذلك لا. طب اسال كل ما اخش عند واحد اقول له انت جايب منين, هذا نهى عنه العلماء لان هذا فيه شيء من التعمق. مش انت علمت الان ان هؤلاء القوم مسلمون مسلمين؟ مسلمين خلاص. ده بتتفضل
اللحمه بقى المستورده، ما انا كنت جاي لك بقى في الكلام اهو. اللحمه بقى بيقول لك الحواوشي طبعا بتاع الحواوشي ما بيعملش بلحمه بلدي ولا يخسر، ده بيعمل بلحمه مستورده والله اعلم هو بيحط لحمه ولا لا، يعني احيانا بتلاقي حاجات كده. فعلى كل حال اللحوم المستورده هذه ان جاءت من قوم اهل كتاب فقد اذن الله في ذلك، ان جاءت من قوم كفره يعني جاءت كمثلا من قوم يعبدون الاصنام يعبدون الشمس يعبدون فهذه لا تؤكل. وفي الحقيقه يعني انا كان في بعض اصحاب المصانع كنت منذ سنين كده اخطب في المسجد بتاعه الجمعه في طلخه، فهو حدثني قال لي ان انا رحت الازهر وقلت لهم الجماعه دول بيذبحوا ازاي، فقالوا احنا عندنا مندوب بيروح يقف هناك يعني بيطلعه شغال كده يروح هناك يشوف الذبائح دي بتذبح ازاي. على النحو الاخر ايام زمان بقى ايام الشيخ جاد الحق رحمه الله تلاقي في الفتاوى كده بتاعت الازهر تلاقي عرضت عليا هذه القضيه، ودكتور قال له انا شفتهم بيصعقوا ما بيذبحوش. فالمساله تجد ان فيها لجج لو تورعت عنه فلا باس، لكن لا نستطيع ان نحكم على الناس بذلك، لان في فرق يا اخوانا. يعني اللحمه النهارده كيلو ب 40 جنيه و 45 جنيه، الثانيه ب 15 جنيه. فانا لما اقول لك لا ما تاكلش الصنع شاكك كده، ما فيش حاجه اسمها شاكك كده، يقول لك حكم يسكت. انما بين الناس اللي تريد ان تتورع وتترقى، احنا بقول لك ابن الجوزي بيقول عملت حاجه مباح ذهب قلبي عشان مباح. اللي عايزين يتورعوا بقى خلاص انت ممكن تتورع عن الحلال لا باس، انما حكما لا نستطيع ان نقول هذا الكلام. وفي الحقيقه في بعض اهل العلم فصل تفصيل حسن قال اذا جاءتك من يهود فانهم لا يتخلون عن دينهم، يعني عندهم التزكيه من العنق ما بيصعقش ولا بيعمل حاجه. اما اذا جاءتك من غيرهم فانه قد علم عندهم العلمانيه، يعني مش مشكله المهم نكسب، واخد بالك؟ وهذا ايضا فيه بحث يعني فيه نظر في الحقيقه، والناس لا زالوا على يعني لا زالوا فيه خلاف. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يعني يقول بالجواز كده يعني بادئ ذي بدء، طب نسال ندور ما تدورش ولا تسال، كان يقول كده كل لا باس بذلك. وزي ما قلت لك باب الورع واسع، اللي عايز يتورع يتورع، وقد رايت ان هي مساله مشكله زي ما انت شايف. هل يجوز قراءه الاذكار بنغم بسيط قريبه من القران؟ لا باس. ذكر ابن المبارك في الزهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتل الحديث، يعني ربما ذكر لهم الحديث ايه في شيء من بس ما تقولش بقى بنغم، دي مش نغم. ما حكم من يخاف ان يذكر نعمه الله عليه خوفا من الحسد؟ اذا علمت الحاسد ما تذكرش، وده برضو آفة من اللي حصلت لنا مع اخواننا، انه دايما عامل ايه تعبان جدا والله، ويخش الواد عليك مثلا الواد داخل ما شاء الله مين ده عبد الرحمن كان عنده برد وكان مش قادر يقف على حيله دلوقتي، حاجه صعبه جدا. فدي مشكله دي بتعود الانسان بقى. في بعض اخوانا انا قلت له والله قلت له الكلام ده، قلت له انت كده بتكفر نعمه الله عز وجل عليك، اذكر نعمه ربنا عليك، بتعودك بعد كده انك تبقى دايما متسخط، كل ما يكلمك في حاجه مش لاقي والله اخ قابلني من يعني من اسبوعين كده ولا حاجه، السلام عليكم كيف حالك الحاله عامله ايه، قال لي زفت. ايه ده تقول لي في وشي كده زفت، مع انه قاعد بياكل ويشرب يعني في الحقيقه برضو ايه يعني. فاذا رايت حاسدا فان ابن جريج شريح القاضي قالوا له ادرك ناقتك وقف عليها عائن، الناس اللي عندهم عين دول معروفين بيبقى له وقائع، بيبقى له وقائع، بيقول لي اخباره تنبيك عن اوصافه حتى كانك بالعيان تراه، يعني هو بيحصل له وقائع. بعضهم حسد بنته مره، بيحكي بعض المشايخ يقول نظر اليها خارجه من الحمام وبتسرح شعرها طويل قوي، فقال ولا على مصريه، فجالها سرطان في المخ. ممكن يحسد الراجل بتاع سوره الكهف حسد نفسه. فلو عرفت ان في عائن واقف قدام العربيه بتاعتك ممكن تخرج تقول له نهار ابيض ده انا لسه عامل لها دوك وعامل لها على اي مره عملت فيها، عايزين نبيعها والله تعبانه وتعبانه معاها، وتعريضا كده بحيث ان دي بتكسر عين العائن احيانا. لذلك لما شريح القاضي لما شريح خرج قالوا له في واحد واقف بيبص للجمل بتاعك، الجمل بتاعه تخين وجامد كده، فشريح خرج عليه فلقى الراجل بيبص له قال ما اجمل هذا الجمل، قال انها لا تنبعث حتى ابعثها. الكلام ده ظاهره ايه؟ ظاهره ان هي ما يعني ما تقدرش تقوم لما انا اقومها كده، مش كده؟ انما هو يقصد ايه عشان ما طبعا ما بتجيبش، يقصد ايه ان هي ما بتقومش لما او لا قوم تقوم يعني زي اي دبه تنهض تنهض عشان يكسر عين العين الرجل ده. ففي الحاله دي ممكن، انما لو بقى ده خلقك تبقى كفرت نعمه الله عز وجل في حقيقه. والله انا بصراحه ما حدش يبعت لي رؤى لان انا ما اعرفش في الرؤى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ساعات احس برضا الله عليا وابقى فرحان جدا جدا، فهل هذا من العجب ام رضا من الله عز وجل؟ الانسان اذا عمل صالحا بيفرح من غير شك، لان الايمان لما بيدخل اذا دخل الايمان الصدر ايه انفسح وانشرح، حديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، انفسح وانشرح. فمن يريد الله ان يهديه يشرح يشرح، الم نشرح لك صدرك، صح؟ فالانسان بيفرح بالعمل الصالح، فلا يجرنك فرحك ان انت تعجب به فينقلب عليك، انما لا بأس ان يكون ده موجود. يعني اطلقت اللحية وله شعر خفيف تحت العينين، فهل يجوز ان ازيل هذا الشعر؟ اذا كان تحت عينيك زي ما انت بتقول فلا بأس، وان كان العلماء يقولون اللحية هي الشعر النابت في الوجه. طيب الفقهاء بيقولوا ايه هو الوجه عشان نعرف حد ونغسله ازاي؟ يعني قالوا الوجه ما واجهت به الناس، يعني اول ما ببص لك كده اللي بيظهر عشان كده قالوا ظاهر الاذن ده يتغسل، باطن الاذن ده يتغسل، وظاهر الاذن ده يتمسح لانه مع الراس، وده من الوجه يغسل مع الوجه. فاذا كان الشعر النابت على الوجه يبقى كل ده دخلت في العين وغير العين. وبعدين برضو الاخوه في الحقيقه انا قلت لكم قبل كده معرفش الاخوه دايما قاعد كده في ايه، دايما قاعد في المرايه، بقى ده بقى من الايه انتقال خلق المراه للرجل. يعني المفروض اللي ماسكه المرايه طول النهار المراه مش الرجل. دلوقتي الاخ طلعت لي حبايه هنا اهو، اعمل فيها ايه يا عم الشيخ؟ وعندي مش عارف ايه في وفي ورمش عيني عمل بطل تدقيق. انما جمال الرجل في غير خلقته، مش الرجل الجميل اللي هو يقبل، يعني هو الرجل اللي شكله حلو والا كانت الدنيا خربت. اسال الله عز وجل ان يرزقني واياك الاخلاص وان يثبتنا واياك والسامعين والمسلمين. أحبك الذي أحببتني من أجلي، أنا متقدم لوظيفة ولكن هذه الوظيفة بها اختلاط. وفي إيه من الوظائف الآن ما فيهوش اختلاط؟ قل أن يكون. ونسأل الله عز وجل أن يبصر إخواننا أصحاب الأموال بدينه، نعمل كده وظيفة هنا رجالة وهنا نساء إن كان ولا بد. لكن الشاهد هو في اختلاط، لكن كن أنت الاختلاط منه ما يحرم ومنه ما هو طبيعي موجود. يعني الآن لما نطلع نمشي كلنا في الشارع مش بنبقى ماشيين رجالة ونسوان مع بعض في الشارع؟ صح ولا لا؟ هذا اختلاط، لكن ليس هذا هو الاختلاط الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نهى عن الاختلاط الذي يكون سببا لاختلاط الرجل بالمرأة فعلا، سببا للفاحشة، كأن نزدحم مثلا على باب المسجد والنساء نزدة والرجال نزدة، فإيه يحتك الرجل بالمرأة، يسير بجوار المرأة، الكلام ده الأوتوبيسات الحاجات اللي الصعبة دي. ففي الحقيقة هو ده اللي إيه هو ده المنهي عنه. فأنت حاول إنك تجتنب الخلطة مع النساء يعني بقدر ما تستطيع. انا ادخل على النت في البيت مع اني ضعيف امام النت، او ما تخش على النت خالص، شيله من البيت اصلا خلاص، بيقول لك شيله من البيت الواد الصعيدي ده، خلاص شيله من البيت خلاص يا سيدي، انا تائب الى الله هنشيله من البيت عاد. كفراوي ده على دماغنا يا سيدي، بلديات سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعمل في تجارة الموبايلات المستعملة وصلتها، فهل هذا العمل حرام؟ لا طبعا مش حرام، ذلك لان الموبايلات في زماننا هذا تستعمل في سماع الغناء والفيديو كليب. العلماء يقولون ان هو ايه الضرر على المستعمل مش على فاهم، الضرر على المستعمل. الاصل ان الناس كلها انا محتاج قوي مش فئه معينه محتاجه التليفونات، خلاص بقى دلوقتي في ايد الايه المحمول في ايدي الجميع مش كده، فبقى الناس كلها بتعمل، فبقاش زي مثلا مش زي المكياج مثلا،
ما كانش ده في فئه من النساء فئه بتتبرج به وفئه اخرى يلبسنه يضعنه لازواجهن فممكن اتخير انما اللي كده. وعلى كل حال اذا رايت انسان حاطط مثلا مقاطع مش كويسه على المحمول عامل حاجات كده مخالفه امسحها له وانت بتصلح واعمل له صيانه وما تعملوش صيانه محمول امسحها وقول له خد مش هينفع مثلا. فإذا قال لك طب مش هينفع ليه عشان احنا بقى مره برضو نقول قال لك مش هينفع ليه قول له انا اعرف اصلحه بس مش هصلحه لك لان لقيت عليه مواضع كذا 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 كذا. نعم لا يا راجل اضربه ايه ده الاخوه هنا عترة لو ضربك اضربه يا أحبك أن أزلحتني من أجل نقطة مهمة. لقد كثر الفجور والفواحش والبعد عن الدين وكثرة البدع والمحاربين بما يجب هلاك وتدمير هذا البلد بما فيه من خير وشر فماذا نفعل حتى يحل علينا حتى لا يحل علينا العذاب مع الآخرين؟ وهل هناك رابط بين هذا وبين أن الإحصاءات تقول أن كثير من الدول الأوروبية القوية بعد بضع عقود ستكون أغلبيتها أو كلها مسلمة؟ واصدق فينا قول الله عز وجل وإن تتولى واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهل يعد هذا من أشراط الساعة؟ يا لهوي أو كده ده قنبلة في دماغي. ليه النظرة التشاؤمية دي؟ الدنيا هنا ما فيهاش شر. هذا المجلس الآن من شهادتنا على الخير صح ولا لا؟ شهادة على الخير. وهناك مجالس أخرى عدة كثيرة وهناك إخوة في ده الآن كثرة. أنا قلت لك قبل كده بعض الإخوة بيقول لي زعلان أو فيه قال لي شفت واحدة منتقبة واقفة في الشارع وبتزعق للبياع وبتعمل. قلت له ده كده كويس إن النقاب دخل بيوت دول الست اللي هي متعودة إنها تختلط بالرجال وتزعق للرجال دي وتتخانق معاهم. ده مما لا شك إن الدين عندهم شفاف قليل جدا. فلما يدخل كمان مش الحجاب بس النقاب كمان في البيت يبقى الدين وصل ولا لأ؟ يبقى وصل. يبقى دي في الحقيقة فإحنا الحمد لله الآن نحن الآن نسير إلى أعلى. أنا لا أقول هذا الكلام من كيسي ولا أذكر لكم شيء من التفاؤل اللي هو ليس له قاعدة. لا إحنا نسير إلى الأعلى إنما محنتنا هي التركيز التربوي. عايزين الآن الجموع تتحول قلوبها نحو الله عز وجل بصدق بقى. عايزين التربية النوعية. خلاص دلوقتي في كم في تربية كمية نريد التربية النوعية بقى. عايزين الإخوة يخرج بقى طلبة العلم والفقهاء والعباد والزهاد تثرى الدولة دولة الإسلام بما كانت عليه قديما. إنما الآن الحمد لله نحن نسير إلى علوم مش بشكلت. وهل هذه من أشراط الساعة والغرب هم اللي ربنا هيستبدل بهم؟ في الحقيقة هذه النظرة وأضربها هي بقى اللي بتخلي الواحد ما يعملش حاجة. تقول له يا عم تقوم اشتغل ولا حاجة يقول لك يا عم ضربوا الأعور على دي خربانة أصلا. لا ده بالعكس في عمل وفي والحمد لله المسألة إلى أعلى. أحد الإخوة يقول إن أنا فعلت ما يغضبك عاتبني لأني ربما لم أكن أتعمد ذلك ولا أقصده حتى تقل حتى تكثر بقى المفروض المودة بيننا. يقول لي لا نفسي مش عارف عزيز عليها من حد يعني هو بيقول لصاحبه قول لي هقول لك عيوبك وحعاتبك. فالتاني بيقول له لا أنا نفسي عزيز عليا قوي فما تقوليش أنا غلطان ولا حاجة. في الحقيقة هذا على هذه الصفة إن لم تذهب عنه فلا يصح أن يكون صاحبا. مش تخاصمه بس مش هو ده صاحبك يعني. لأن الصاحب هو الذي ينبغي أن يكون مرآة لك وأنت مرآة له. هذه صفة المؤمن. المؤمن مرآة أخيه يكف عليه ضيعته ويحطه من وراءه. إنما ممكن تفهمه بس هو ممكن واحد يكون ما يحبش أنك تقول لي ما تقوليش بقى. وبعدين برضو في بعض أحيانا في ناس بتقف على الوحدة يعني تلاقي الأخ دي تكلمه ولا شو بيقول لي إيه يا عم ما أقصدش والله ده ناقص شو برضو اروح ساكت خلاص مش هقول حاجه خالص. فيعني المساله ما تبقاش فيها عنت ويبقى فيها تعليم. لماذا المحاضرات دي موجوده على الموقع على الانترنت وخلاص. انما انا لست مؤهلا لكتاب برضو. عايزين كويس ان انت قلت الكلمه دي. بعض اخواننا بيقول انا عايزك تقدم لي في كتاب. انا لست اهلا لذلك. واحنا قلنا في اول مجلس انا قعدته هنا عشان اكون بريء من هذا. انا ايها الاخوه ما جلست منكم في مكان المعلم
لازم تفهم ده كويس. انما انا اتي بكلام اجد ان دي امراض في قلبي عايز اصلحها، فربنا رزقني ان اقعد هنا ونصلحها سوا، نقعد نتكلم انا وانتم مع بعض. فتقوليش ممكن تقدم لي كتاب؟ غلط غلط. ما تبقاش الامام يقول ايه الامام وافد القوم، ما تخليش وافد الناس، ما تخليش وافد كتابك انا، خلي عندك هم، اذهب لمشايخنا. الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.